السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس القراءة في هذه الرسالة الماتعة المباركة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. واليوم الاثنين الثامن من شهر جمادى الأولى لعام 2340 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 11 من شهر إبريل لعام 2011. ولمعة الاعتقاد هي للإمام العالم العلم إمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وابن قدامة هو شيخ المذهب الحنبلي، وكان ابن قدامة رحمه الله تعالى يلقب قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بشيخ الإسلام، يعني قبل شيخ الإسلام ابن تيمية كان ابن قدامة يلقب بشيخ الإسلام بإطلاق. وله في الفقه، كتب في أول ما كتب العمدة، وهو كتاب وضعه للمبتدئين، ثم وضع المقنع والكافي، ثم وضع الكتاب الذي أصل فيه مذهب الإمام أحمد، وهو الكتاب الفذ المبارك المغني الذي أصل فيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والذي شرح فيه مختصر الخرقي. وكما قال بعض أهل العلم، ما من حنبلي إلا وللإمام أحمد في عنقه منة وفضل إلا ابن قدامة، فإن له في عنق الإمام أحمد منة وفضل، لأنه هو الذي عرف الناس على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ومن ضمن ما كتب هذا الإمام العلم هذه الرسالة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. وكان ابن قدامة رحمه الله مشهورا بالحافظة وقوة الحجة وقوة الرد على المخالف، وذلك سيظهر من خلال سوق هذه الرسالة اللطيفة المباركة التي جمعت أصول الاعتقاد. وهكذا كان أهل العلم دائما كانوا يحصلون، وكانوا يحصلون العلم ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. لذلك بارك الله عز وجل لهم في أيامهم، وبارك لهم في علومهم، وأمد لهم في ذكرهم بعد موتهم. وسوف نتعرف من خلال كلام الرسالة الآن. نعم. نعم.
قال الشيخ الإمام العالم الأوحد شرف الإسلام مفتي الفرق قدوة الأنام أوحد الزمان موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي.
طبعا هذا الكلام ما يقوله الإمام عن نفسه، هذا الكلام ما يقوله الإمام عن نفسه، إذ أنه لا يعقل أن يكتب العالم الكتاب فيقول قلت أنا العالم الأوحد وحيد زماني إلى آخر هذا، إنما هذا يقال عنه وما قاله هو، إنما كان هذا يقال عنه، ولا يمكن لعالم من أهل العلم المخلصين أن يصف نفسه بهذا أبدا، ولا أن يقول في نفسه عشر معشار هذا الكلام الذي ذكر في هذه المقدمة، إنما هذا من صنيع النساخ الذين كانوا ينسخون الكتب. وكان السلف رضي الله عنهم أورع وأتقى من أن يقولوا هذا في أنفسهم، وكانوا أدرى الناس بأنفسهم وأحوالهم، ولهذا كانوا لا يثنون على أنفسهم، وإن كان يجوز للإنسان أن يثني على نفسه في موضع يرى أن فيه نصرة للحق والدين وإظهارا لفضيلة لا تتحقق إلا بذلك. ولهذا قال العلماء هل يجوز للإنسان أن يمدح نفسه، فقالوا الأصل أنه لا يجوز، للإنسان أن يمدح نفسه، لكن قد يقع حال يمدح الإنسان فيه نفسه وهو محمود وليس بمذموم، وذلك إذا كان لغرض شرعي، وعلى هذا أدلة كثيرة، منها قول ربنا جل وعلا وما ذكره عن يوسف عليه السلام لما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكانت البلاد آنذاك تمر بأزمة، ورأى أنه لا أحد أمثل منه يستطيع أن يمر بالبلد من هذا المأزق، فأثنى على نفسه تحصيلا لهذه الفائدة التي لا تتحقق إلا بذلك، فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. واستدل ثانيا بما رواه البخاري في الصحيح أنه لما أحاط الخوارج قبحهم الله بأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرادوا قتله، فأراد عثمان أن يدفعهم عن نفسه فجعل يذكر لهم فضله وأنهم يقدمون الآن على قتل رجل بشره رسول الله بالجنة، فكيف يفعلون ذلك؟ فقال لهم: نشدتكم الله، أي سألتكم بالله، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر رومة فله الجنة؟ وهذا الحديث رواه البخاري تعليقا. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر رومة فله الجنة؟ فكنت أنا. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة؟ فكنت أنا. ولم يقصد عثمان رضي الله عنه بطبيعة الحال أن يمدح نفسه، إنما قصد رضي الله عنه أن يدفع شر هؤلاء عن نفسه. ومن ذلك أيضا صنيع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لما كان يأتيه السائل فيسأله، فكان أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول للسائل: على الخبير وقعت، أو على الخبير سقطت. ليس هذا مدحا لنفسه، إنما ليطمئن السائل على سلامة الجواب الذي سيحصل عليه. وكذلك أيضا صنيع أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما كان يقول في قولته المشهورة: والله ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لأتيته. وكذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال: ما كان أحد أعلم مني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمرو، أي عبد الله، فإنه كان يكتب ولا أكتب، وهذا كان في بادئ الأمر، وإلا فأبو هريرة أعلم بحديث رسول الله من عبد الله بن عمرو وأكثر منه رواية. فيجوز للإنسان أن يمدح نفسه أحيانا إذا كان لسبب شرعي. مثال ذلك: طالب علم بين عوام، يعني أنت الآن مثلا ستذهب وتحدد لأهل بلدك كلمة في يوم ما من الأسبوع، فجئت لتستفتح كلامك في أول يوم، فقلت لهم: أنا العبد الفقير وأنا لا أعرف شيئا، ونسأل الله أن يذكرنا، وإنما يعني نحن عوام بعضنا كبعض، وإنما نتناصح فيما بيننا. هذا العوام ما يدرون عن هذه المعاني شيء، ولا فمدام أنت ما تعرفش حاجة بها، وما دام أنك جاهل مثلنا فلما تجلس أمامنا فتعلمنا، خلاص قم شوف لك لابك واخذ بالك، ويعني أو ابحث عن غيرك يعلمنا. لكن لو ذكر شيئا من فضل نفسه أمام هؤلاء لأقبلوا عليه، كان يذكر مثلا شهادات دنيوية حصل عليها، أو كان يذكر مثلا شيئا من طلبه للعلم، أو كان يذكر شيئا من إسهاماته في الطلب. هذا الكلام إذا كان العوام، بخلاف ما لو كان يتكلم مع إخوة يعرفون هذه المعاني. فالعام ما يفهم مسألة هضم الإنسان لحق نفسه، إنما هو يأخذ الكلام على ظاهره، ما يفهم ما وراءه. فيجوز للإنسان حينئذ أن يذكر شيئا من فضل نفسه، وأنه جلس على المشايخ، وأنه حصل، وأنه حفظ، وأنه طلب، إلى غير ذلك. فهذا جائز لا حرج فيه، واضح معي؟ لا بأس أن يذكر الإنسان شيئا من فضله ومكانته حتى يقبل الناس عليه، إذا كان سيعلم أن ذلك حافزا للناس على الإقبال على علمه. ومن ذلك أيضا ما لو كان عند بعض الناس مثلا ابنة أو أخت، مجتهدة مثلا من طالبات العلم وتريد طالب علم فتقدم لها أخ مثلا للزواج منها فيسألونه يسأله أبوها مثلا أو هي تسأله تحفظ القرآن يقول لك والله الله المستعان يعني احنا يعني ربنا يسترنا طب انت يعني طب حصلت العلم لك قراءات ولا بتاع يعني خلاص دع هذا ما لك ولهذا يعني هذا بيني وبين الله لا هذا الموضع هذا الموضع ليس موضع تواضع ولا موضع إظهار الإخلاص إنما هذا موضع يحتاج أن تظهر فضلك لأن هذا الرجل سيضع ابنته عندك فيريد أن يعرف علمك أن يعرف منهجك ومسلكك عند من تطلب من مشايخك أقول له فلان وفلان وفلان ولازمت فلانا كذا من الزمن وقرأت كتاب كذا قرأت انتهيت من تفسير ابن كثير وقبل هذا أحفظ القرآن كله وقرأت مثلا تفسير ابن جرير الطبري وأنا الآن وهكذا يذكر شيئا من فضل نفسه من باب أن يستوثق ولي الزوجة أو والد الزوجة لأنه سيضع ابنته عند هذا الزوج فليست هذه الألقاب التي ذكرها أن الكاتب من كلام ابن قدامة رحمه الله نفسه مع أن ابن قدامة كما قلنا قبل قليل كان إماما كبيرا ثقة عدلا بل وكان محل ثقة الناس واحتجاجهم واجتماعهم وما كان أحد في عصره يضارعه شهرة وزيوعا لصيته رحمه الله وكان قبل ابن تيمية كما قلت كان يلقب بشيخ الإسلام على الإطلاق كان يلقب بشيخ الإسلام على الإطلاق قبل مجيء ابن تيمية وهو رجل محقق عالم جهبز كتب في كل فنون العلم وطلب العلم مبكرا في حياته ورحل في تحصيله لما كانت الرحلة لها يعني مكانة وكانت ديدن أهل العلم آنذاك. نعم.
قدس الله روحه ونور ضريحه.
نعم هذا دعاء. هذا دعاء. فيجب أن احنا لما نسمع هذا عن هؤلاء الأئمة أن نؤمن على هذا أن يفعل الله عز وجل بهم ذلك. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود بكل زمان.
نعم. هكذا يبدأ العلماء كلامهم بالثناء على الله عز وجل وحمده. ثم يدخلون فيما يريدون مباشرة وهذا أغلب صنيع علماء السلف أنهم يحمدون الله عز وجل ويدخل فيما يريده مباشرة لا كشأن طلاب العلم اليوم الذين يجعلون من النقطة بحرا ومن الحجر قصرا ومن البيت مصرا فتكون الرسالة مثلا الأصل التي يحققها أو يخرج أحاديثها لا تزيد على 10 صفحات فيأتي هذا ويكتب لها مقدمة 50 أو 60 صفحة والرسالة الأصل لا تتعدى 10 صفحات كل هذا لا داعي له السلف رضي الله عنهم ما كانوا كثير الثرثرة مثلنا وإنما كانوا يدخلون في المراد مباشرة وكان كلامهم من ذهب رضوان الله عليهم وانظر اعتبر وانظر لصحيح البخاري مثلا كيف بدأ البخاري صحيحه قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي في حيث أنه كده مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي واضح معي هكذا بدأ البخاري صحيحه فصار كتاب بدء الوحي كالمقدمة للصحيح واضح معي يعني كأن البخاري أراد أن يقول لنا أيها المسلمون أنا جمعت أصح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأت بكتاب بدء الوحي لتعلموا أن السنة وحي كالقرآن سواء حتى في المقدمة لها معنى يريد أن يوصله واضح معي فجعل كتاب بدء الوحي كما قلت كالمقدمة للصحيح. وصنيع الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيح أو في صحيح وضع مقدمة مطولة، لكنها علم خالص ذهب مصفى، وضع مقدمة ذهب مصفى من كلامه رحمه الله تعالى، لم يعجن كالذين يعجنون اليوم، كلما أراد أن يكتب ورقة جعل يحكي قصة حياته وطرائف مواقفه وسخافات عقله. ما كان السلف يفعلون هكذا، والسبب السبب في ذلك هو أن السلف رضي الله عنهم ما كانوا يكتبون ولا يؤلفون ولا يعلمون شهوة، هو مجرد أن هو التحى وعرف أن في قصة اسمها تأليف وبتاعه هينشر، هو متخيل بقى أن المسألة إذا نشر أقبلت الدنيا إلى آخره، فيكاد أن يموت ليرى له ورقة كتب على لوحتها اسمه إلى غير ذلك. السلف ما كانوا يكتبون ولا يعلمون ولا يؤلفون شهوة، إنما كانوا يفعلون ذلك تدينا وعبادة، يفعلون ذلك قربة لله عز وجل، لأن العلم عبادة والتصنيف عبادة والوعظ عبادة، كل هذا عبادة. فما كانوا يكتبون إلا فيما يحتاجه الناس، إلا فيما يحتاجه الناس. تجد النهاردة طالب العلم يكتب في مسألة من المسائل وقد كتب في نفس المسألة هذه قبله أكثر من 100 مرة، طب لماذا تكرر؟ هي شهوة، حب الكتابة وفقط، فيخرج كلاما لا لون ولا طعم ولا ريح له، كالماء ليس له أي معنى، لا لون ولا طعم ولا ريح. السلف ما كانوا هكذا، إنما كان ينظر ما يحتاجه الناس ليرفع الجهل عن نفسه بما كتب، ويرفع الجهل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله بما يستحقه من صفات الكمال والجلال والإجلال. والحمد أعم من الشكر، فإن الحمد يكون في مقابل نعمة وفي غير ذلك بخلاف الشكر، فإن الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة وإحسان. والحمد من الفوارق بينه وبين الشكر أنه يكون باللسان والقلب، أما الشكر فهو باللسان والقلب والجوارح. يعني وفي شكر بالجوارح، نعم، لأن الشكر عمل، طاعة عملية، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. ولذلك لما دخل رجل على السري السقطي فسأله ما الشكر، فسأل تلميذه الجني وكان صغيرا ابن 7 سنين أو نحوها، فقال ما الشكر يا غلام؟ قال ألا يعصى الله بنعمه، هذا هو الشكر. فالحمد أعم، الحمد أعم، فبينهما أي بين الحمد والشكر عموم وخصوص. وربنا سبحانه وتعالى يحمد على كل حال، ربنا جل وعلا يحمد على كل حال تبارك وتعالى. وحمدنا لله عز وجل، حمدك لربك تبارك وتعالى، تجمعه أصول 5. يعني لماذا تحمد ربك؟ أحمد ربي على أولا كمال ربوبيته، ثانيا كمال ألوهيته، ثالثا كمال أسمائه وصفاته، رابعا كمال شرعه، خامسا كمال قضائه وقدره. الله عز وجل أعظم ما يحمد عليه هي هذه 5، أو بعبارة أخرى جماع الحمد هذه الخمسة، فيحمد ربنا جل وعلا على كمال ربوبيته وملكه وتدبيره وخلقه، ويحمد ربنا جل وعلا على كمال ألوهيته وتفرده بالألوهية والعبادة سبحانه وتعالى، ويحمد ربنا جل وعلا على كمال أسمائه وصفاته، فله الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي هي كمال وجلال من كل وجه. ويحمد ربنا تبارك وتعالى على كمال شرعه الذي شرع لنا شرعا عظيما، وأنزل لنا دينا قويما ما غادر فيه خيرا إلا أودعه ودعا إليه وحس عليه، ولا شرا إلا وحذر منه وخوف عاقبته. ونحمد ربنا جل وعلا على كمال قضائه وقدره، هو سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة، فجميع أفعال الله عز وجل مبنية على الحكمة، وهو إذا قضى وقدر فلحكمة، وإذا ابتلى فلحكمة، وإذا عافى وأنعم فلحكمة، فهو سبحانه وتعالى المحمود على كل حال. لكن هنا في هذه المسألة سؤال، وهو هل تشرع العبارة المشهورة على ألسنة الناس أنه لا يحمد على مكروه سواه؟ هل هذه العبادة مشروعة؟ الجواب: هذه العبارة نبه أهل العلم على أنها لا تشرع، وعلى أن الأدب لا يقتضيها. لكن قد يقول قائل: أنا ما قصدي هذه العبارة، أنا قصدي الحمد لله على كل حال. أنا لما قلت لا يحمد على مكروه سواه كان قصدي أنه الحمد لله على كل حال. نقول له: قل الحمد لله على كل حال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عبارة لا يحمد على مكروه سواه، هذه العبارة يظهر منها معنى التضجر، ظاهر معنى التضجر من خلاله، يعني كأنه يقول: يا ربي إن اللي حصل ده مكروه، أنا أكرهه، لكن إيه يعني لا يحمد على مكروه سواه، زي ما أنت تقول كما تقول لبشر دي: والله اللي أنت عملته ده يعني عمل لا يرضي ولا يعجبني، وأنت أغضبتني كثيرا بما فعلت، لكن ماذا أفعل، ماذا أفعل، حيائي منك أو ما بيني وبينك إلى غير ذلك. فأنت سكتت الآن على غير رضا أو على غير قناعة، فعبارة لا يحمد على مكروه سواه لا ينبغي أن يستعملها العبد مع ربه، إنما إذا وقعت بك أو نزلت بك نعمة وفضل فقل كما كان رسول الله يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا نزل بك خطب وهم فقل كما كان رسول الله يقول: الحمد لله على كل حال. هذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
المعبود بكل زمان الذي لا يخلو
من علمه مكان. نعم، علم الله عز وجل لا يخلو منه مكان، لا يخلو من علم الله مكان سبحانه وتعالى. وسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى، قال تعالى: وسع ربي كل شيء علما، وقال تعالى: وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا، وقال تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وقال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فقد وسع ربنا جل وعلا كل شيء علما، فما يعزب عن علم الله أو عن الله عز وجل مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، كما قال سبحانه وتعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال عز جاهه وتقدست أسماؤه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ذلك يعلمه الله على الإجمال أو على التفصيل؟ على التفصيل، يعلم كل ذلك. فنحن الآن لو طلبنا منك أن تعد أوراق غصن واحد من أغصان الشجرة لأعياك ذلك، لأرهاقك ذلك. أوراق غصن، لا نقول أوراق شجرة، لا نقول أوراق شجرة، فكيف بأوراق الأشجار في كل الأرض في هذا الزمان وفي الأزمنة السابقة وفي الأزمنة اللاحقة وفي هذا المكان وفي غيره من الأماكن، من يوم أن خلق الله الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كيف بهذا كله؟ فسبحانه وتعالى يعلم كل شيء، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلمه سبحانه عظيم. ولهذا قال الخضر لموسى كما في الصحيح، كما في الصحيحين، لما نقر العصفور من الماء بمنقاره قال الخضر لموسى: يا موسى ما علمي وعلمك جمع علم الله، أو قال: ما علمي وعلمك في علم الله، يعني جمع علم الله، إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر. فكيف علم الله إذن؟ ما هو علم الله إذن؟ الشامل الكامل المحيط بكل شيء، المحيط بالكليات، المحيط بالجزئيات، الذي يستوي فيه السر والعلانية سبحانه وتعالى. فما يعزب عن ربك من مثقال ذرة تبارك وتعالى. نعم.
ولا يشغله شأن عن
شأن. نعم، يعني لا يشغله حال عن حال، لا يشغله دعوة فلان عن دعوة علان، لا يشغله طلب فلان عن طلب غيره. وانظر واعتبر بالحج، ترى ملايين لا يحصيهم إلا الله، على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم، تجد انت عمال تدعو تبكي وجنبك واحد عمال يرطم بالإنجليزية ويك، والثاني يرطم بالفرنسية ويك، والثالث يرطم بالأردية ويك، والرابع بالتاميلية، وهكذا بكل لغات الدنيا. هو بيقول ايه؟ انت ما تدري، هو عمال يرطل ويبكي، وانت ايضا تدعو وتبكي، لا هو يعرف ما تقول انت ولا انت تعرف ما يقول هو، بل داخل اللغه الواحده تختلف اللهجات. لو ذهب المصري الان وجلس جنب سعودي وهو يدري ما يدري ما يقول، وهم يتكلمون العربيه لغه واحده، ولو جلس السعودي او الخليجي او غيرهم ممن يتكلمون العربية كالمغربي أو هؤلاء جنبك، ما يدري ما تقول ولا تعرف ما يقول وهو يتكلم العربية. إذن الكل يدعو بلغات العالم كلها ولهجات اللغة الواحدة، الكل يدعو على اختلاف اللغة واللسان واللهجة. وما يخطئ ربنا تبارك وتعالى، لا يشغله دعوة هذا عن دعوة ذاك، ولا يشغله أمر هذا عن أمر ذاك سبحانه وتعالى، لا يشغله شأن عن شأن، لأن الله عز وجل محيط بكل شيء. ولهذا يورثنا هذا العلم، أن نعلم أن الله عز وجل عليم وعلمه محيط، يورثنا ذلك الخوف من الله عز وجل وخشيته سبحانه، والحرص على الطاعة، لأن الله عز وجل رقيب علينا. ما دام أنه يعلم ينبغي للعبد أن يستحي من علم الله فيه، بل وأن يخاف من علم الله عز وجل فيه، وأن يحرص على طاعة الله، لأنه يعلم أن الله رقيب عليه، مطلع عليه، ناظر إليه. ولا تظن أنك إذا خلوت عن أعين الناس، إذا ابتعدت عن أنظار المخلوقين، أنك لست بنظر الله وأنك ابتعدت عن عين الله عز وجل، أبدا أبدا. السر عند الله علانية، وكما قال القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيه، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وكما قال الآخر: إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فكل هذا بعلم الله ونظره تبارك وتعالى. فالإنسان مهما كان في غاية الفجور والإجرام والفسوق والسفاهة وصفاقة الوجه وقلة الدين، لا يمكن أبدا أن يستجري ويفعل المعصية أمام الناس وهو يعلم أن الناس ينظرون إليه. لا يمكن أن يفعل المعصية وهو يعلم أن الناس ينظرون إليه، فكيف يفعل هذا والله نفسه سبحانه وتعالى ورب الناس ناظر إليه ومطلع عليه؟ إذن العبد لا يفعل المعصية إلا في حال غياب كامل عن مراقبة الله. خلاص إدى النفس أجازة من مراقبة الله عز وجل، ظن أنه بمعزل عن عين الله. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه؟ مؤمن. يبقى لو أنه آمن الإيمان الكامل ما زنى ما سرق، لاستحضر هذا المشهد، لاستحضر هذا المشهد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن حملة الأحد حملة العرش، قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه مسني تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك، فيقول الله عز وجل لهذا الملك: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. أي أن الإنسان لو استحضر عظمة الله في قلبه واستحضر مراقبة الله عز وجل له، لا يمكن أن يقوى قلبه على مشهد العصيان أبدا، ولا رضعه ذلك علم الله عز وجل فيه. نعم. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشبهه أحد ولا يماثله أحد. ولهذا يقول أهل السنة: إننا نؤمن بأسماء الله وصفاته من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. أهل السنة يقولون إننا نؤمن بأسماء الله وصفاته من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. طب لماذا لم يذكروا التشبيه؟ لأن هناك فرق بين التمثيل والتشبيه. أما قوله أو المصنف يعني جل عن الأشباه، فالتشبيه هنا اللي المصنف يقصد بها ما قد يراد في التمثيل، يعني جل عن الأشباه يعني جل عن أن يكون له مثيل من خلق، تمام؟ وإلا ففي حقيقة الأمر أن بين التمثيل والتشبيه تفاوت، واضح معي؟ يبقى مراد المصنف هنا من قوله جل عن الأشباه الشبه هنا أو التشبيه هنا ما قد يراد في التمثيل، واضح معي؟ ولا يقصد المصنف هو التشبيه الآخر المعنى الآخر الذي يخالف التمثيل. وإلا ففي حقيقة الأمر كما قلت بين التمثيل والتشبيه تفاوت وفرق، وهو اكتب هذا الكلام: أن التمثيل هو نفي المماثلة، التمثيل هو نفي المماثلة فلا يمثله شيء سبحانه وتعالى، لا كيده يد ولا كعلمه علم ولا كملكه ملك سبحانه وتعالى. أما التشبيه فهو وجود اشتراك بين أسماء الله وصفاته، هو وجود اشتراك بين أسماء الله وصفاته وأسماء وصفات خلق. بس التشبيه ده فين بقى؟ اكتب في أصل المعنى لا في حقيقة، لا في حقيقته، في أصل المعنى لا في حقيقته. يعني الله حي ولا ميت؟ حي سبحانه وتعالى. والمخلوق حي، لكن هل تشبه الحياة الحياة؟ هناك فرق كبير جدا بين حياة الرب وحياة العبد، فحياة الرب جل وعلا ليست مسبوقة بعدم ولا تعقب بالفناء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ حصل به؟ حصل. هل جاء عليك يوم ما كنت شيئا كنت في عالم الغيب. جاء جاء. انت عندك كم سنه النهارده؟ 20 30 50 100 سنه. قبل 100 سنه ما كنت، كنت في طي الغيب، لم تكن شيئا مذكورا. هتحصل في عالم الواقع ولا مش هتحصل؟ ما احد يعلم ذلك الا الله. وهل سياتي هذا؟ نعم سياتي، لكن هل هذا يجري على الله سبحانه وتعالى؟ لا. يبقى حياه الله لا تسبق بعدم ولا تلحق بالفناء، بخلاف حياه المخلوق فتسبق بالعدم وتلحق بالفناء. فالفرق بين حياه الرب وحياه العبد كالفرق بين ذات الرب وذات العبد. هل تتشابه الذوات؟ خلاص، ما دام ان الذوات لا تتشابه يبقى لا تتشابه الصفات. وهذه المشاركه، وهذه المشاركه في اصل المعنى من باب الاشتراك اللفظي فقط لا في حقائق المعاني. يعني احنا نشترك مع الله في اصل المعنى فقط، واضح معي؟ لكن في حقيقه الصفه لا يوجد تشابه ولا تماثل. وعليه، على هذا الكلام اللي احنا ذكرناه ده، فان الاصح ان ننفي التمثيل ولا ننفي التشبيه. انت فاهم تحول ايه؟ يبقى اللي مفروض ننفيه، ننفي التمثيل ولا التشبيه؟ يعني ما ينفعش يقول ليس كشبهه شبه. لا، ده فيه شبه، مش كده؟ فيه شبه في اصل الصفه، فيه شبه في اصل الصفه، واخد بالك معي؟ في اصل المعنى يعني، مش في حقيقه الامر. ففيه تشابه من حيث الايه؟ اصول الايه؟ الصفات، لا في حقائقها. يبقى الاصح ان ننفي التمثيل لا ان ننفي التشبيه. ليه؟ واحد، لان الله تعالى قال ليس كمثله شيء، فنفى التمثيل ولا التشبيه؟ نفى التمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولم يقل ليس كشبهه شبه، ربنا ما قالش كده، تمام؟ اثنين، ولان هناك تشابه في اصل المعاني، هناك تشابه في اصل المعاني. انت لك يد ولله يد، لكن هل تشبه الصفه الصفه؟ لك حياه ولله حياه، اتشبه الصفه الصفه؟ ده في حقيقه الامر لا تشبه، لكن في اصل المعنى تشبه، تمام؟ اصل اسم الصفه تشبه، تمام كده معايا؟ يبقى لان هناك تشابه في اللفظ في اصل المعاني يعني، لكن ما في تماثل، واضح معايا؟ ما في تماثل بين الرب والمخلوق ابدا، لكن في تشابه، واضح معايا؟ فيقول هنا ايه؟ قال جل عن الاشباه والانداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد. جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد. دي صفات بيسميها العلماء صفات سلبية. والصفات يا شباب، صفات الله عز وجل بتنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. واحد، صفات ثبوتية. اثنين، صفات سلبية. ايه الصفات الثبوتية دي؟ هي ان تصف الله بانه عليم، حكيم، خبير، قدير، عزيز. يعني ايه؟ يعني اثبت له الاسم والصفة، الصفة الناتجة عن هذا الاسم، تمام؟ أثبت له ذلك. عليم يعلم ولا يجهل؟ يعلم، يعلم ما كان وما يكون إلى آخره. ها؟ عزيز يبقى له العزة المطلقة، قدير له القدرة المطلقة، وهكذا. اسمها صفات إيه؟ ثبوتية، يعني نثبت لله الاسم كما جاء في النص والصفة الناتجة عن هذا الاسم. القسم الثاني للصفات السلبية هي أن تنفي عن الله كل عيب ونقص، كأن تقول لم يلد ولم يموت ولم يكن له كفوا أحد. وانتهينا، أثبت ولا نفيت؟ نفيت. يعني نفيت عنه أن يلد، ونفيت عنه أن يولد، أن يكون له أب أو أم يعني، ونفيت عنه أن يكون له كف، أن يكون له مكافئ من الخلق، تمام. وكقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، أنت أثبت ولا نفيت؟ نفيت، نفيت عنه النوم، بل نفيت عنه السنة التي هي أقل النوم سبحانه وتعالى. يعني الصفات المقصود بالصفات السلبية هي يعني الصفات التي فيها نفي، نفي النقص والعيب عن الله عز وجل. وقاعدة أهل السنة في النفي والإثبات تدور حول أمه. عايزك الشغل بتاع لمعة الاعتقاد ده ساعة ما تروح تذكر مباشرة، تمام. عايزين نبدأ نأصل منهج السلف من كلام السلف نفسه، واضح معي؟ الأخ ما ياخدش الورق ويركنه، لازم تتعلم وتشتري كتاب وتراجع وتقرأ، ولو عندك استشكالات نتكلم فيها ونتناقش فيه، واضح معي؟ احنا محتاجين ان احنا نأصل منهج السلف من كلام السلف، هذا نخرج بقى من اللي احنا فيها، واضح معي؟ قال اهل العلم، قالوا قاعدة اهل السنة في النفي والاثبات تدور حول امه. قاعدة اهل السنة في النفي والاثبات، يبقى احنا عندنا الصفات ايه؟ كم قسم؟ قسمان، ثبوتية وسلبية. الثبوتية اللي هي ايه؟ اللي تثبت فيها لله ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله، ماشي؟ صلى الله عليه وسلم. طيب الثبوتية دي ينفع ان انا اثبت لله ما لم يثبت في النصوص؟ لا. امال نعمل ايه؟ قال الامام احمد نثبت لله ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله لا نتعدى القرآن والسنة، تمام. السلبية تنفي عنه النقص. فقاعدة أهل السنة تدور حول أمور في هذه المسألة. الأمر الأول أن أهل السنة يجملون في النفي ويفصلون في الإثبات، يجملون في النفي ويفصلون في الإثبات. طريقتهم في ذلك تماما، هي طريقة القرآن والسنة، تفصيل في الإثبات وإجمال في النفي، تمام. ولهذا أنت تجد الصفات الثبوتية أكثر ولا الصفات السلبية؟ الثبوتية أكثر، أو كان عزيزا حكيما، كان رؤوفا رحيما، كثير جدا الصفات الثبوتية أكثر بكثير جدا وأفضل من الصفات السلبية، تمام. ولهذا تجد الصفات الثبوتية أكثر بكثير وأعظم من الصفات السلبية. ليه؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يحب الثناء والمدح، والمدح والثناء يقتضي التفصيل، في الإثبات. أما عند النفي فيجملون، وهكذا يحب الإنسان. أنت لما تخش على أحد مسؤول كده يقول له والله جزاك الله خيرا، المال اللي أنت طلعته في المكان الفلاني ده نفع الله به أي منفع، والفكرة بتاعت حضرتك اللي أنت عرفتها فكرة الطريق الفلاني دي يعني قصرت المسافة وحلت مشاكل، وكان رأيك في الموضوع الفلاني كان نعم الرأي، وكان مش عارف إلى آخره، ده ينبسط به ولا يكره هذا؟ طبعا هذا شيء حب. لكن لما تخش وعاوز تنفي عنه النقص بقى يقول له والله يعني أنا بصراحة أنا عارف أن أنت لا حمار ولا كبش ولا بهيمة إلى آخره، هذا الكلام ده ينفع؟ يقول لك نشوف الوقت تحته في واخد بالك معي؟ يبقى الأصل في باب المدح أو في باب الإثبات التفصيل، أما في باب النفي الإجمال، لأن تفصيل النفي نقص، تفصيل النفي نقص. كأن تقول والله والله لست بحمارا ولا بهيمة ولا زبالا ولا كناسا ولا إلى آخره. هذا نقص، هذا نقص، واضح معي؟ هذا نقص. ولذلك لما سمع عمر بن الخطاب رجل يقول والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، ينفي عن أبيه الزنا، عمل فيه جلده الحد، مع أنه ما اتهمهمش، ده هو ينفي عن أبيه، قال والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فجلده حد القذف. لأن ده معناه إيه؟ بس تخيل بقى كل واحد كل شوية كده يقول لك والله أنا أبويا شريف، من غير ما حد يسأله، من غير ما حد يطلب منه هالكلام، كل شوية يكرر المسألة دي، معناها إيه؟ أن أباه على خلاف هذا، واضح معي؟ يبقى التفصيل في الإثبات، لأن الله عز وجل يحب المدح والثناء، والتفصيل في النفي ده نقص. يبقى قاعدة أهل السنة في النفي والإثبات إيه؟ أنهم يفصلون في الإثبات ويجملون في الإيه؟ ويجملون في النفي، واضح؟ بخلاف المبتدعة، المبتدعة يعكسوا المسألة، يفصلون في النفي ويجملون في الإيه؟ في الإثبات، على خلاف قاعدة القرآن والسنة، بل على خلاف الفطرة السوية. الأمر الثاني أن أهل السنة يتقيدون في النفي والإثبات بالنصوص، ولذلك أنا ذكرت لك قول الإمام أحمد قبل فهل قال إيه؟ لا نتجاوز القرآن والسنة، تمام؟ لأنهم يتقيدون بالنصوص فيثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. لا نتجاوز القرآن والسنة. الأمر الثالث أن أهل السنة قد يتوسعون في النفي، هل بالك؟ يتوسعون في النفي مش في الإثبات، لأن الإثبات توقيفي بالنصوص. هو ما أنت كيف تثبت لله اسم أو صفة لم يرد بها نص؟ من أدرك بهذا؟ وسيأتي الكلام هذا مفصلا الآن إن شاء الله تعالى، تمام؟ يبقى أهل السنة يتوسعون في النفي، يعني يتوسعون في النفي يعني ينفون عن الله سبحانه كل النقائص حتى وإن لم يرد نص بنفي هذه النقيصة بعينها، يعني أن النفي أوسع ولا الإثبات؟ النفي أوسع، النفي أوسع. في الإثبات أنت لا تثبت لا اسما ولا صفة إلا بنص، مش كده؟ لكن في النفي بتنفي ما جاء في النصوص وتنفي كل نقص عن الله حتى وإلا ما في النصوص، ده صح ولا غلط؟ صح؟ تمام كده معي؟ يبقى قاعدة أهل السنة الثالثة أنهم يتوسعون في النفي، يعني ينفون عن الله كل النقائص وإن لم يرد نص في نفي هذه النقيصة بعينه، فينفون عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله، وينفون عنه كل نقص لم يرد في النصوص، واضح معي؟ نعم طبعا ينفي عنه كل نقيص، هذا كلام سيئ، هذا كلام سيئ. توسع في النفي نحن ننفي عنه كل النقص، كل النقص ننفي عنه كل عيب ونقص، واضح معي؟ هذا قاعدة أهل السنة وسيأتي لها كلام إن شاء الله الآن، واضح معي؟ فهمنا كده؟ يبقى احنا قاعدة أهل السنة في النفي والإثبات تدور حول كم أمر؟ حول ثلاثة أمور. الأمر أول إيه؟ أنهم يفصلون في الإثبات ويجملون في الإيه؟ في النفي. رقم اثنين التقيد في النفي والإثبات بالنص. رقم ثلاثة يتوسعون في النفي فينفون عن الله كل عيب ونقص وإن لم يرد نص بنفي هذه النقيصة بعينها. طيب نتوقف هنا. هذا وصلى الله على محمد وآله وصحبه.